هلا حديث علي ما انتهينا منه. أبي جحيفة.
وعن أبي جحيفة قال: قلت لعلي: هل عندهم شيء من الوحي غير القرآن؟ قال: لا، والذي فلق الحبة وبرأ النسمة إلا فهم يعطيه الله تعالى رجلا في القرآن، وما في هذه الصحيفة؟ قلت: وما في هذه الصحيفة؟ قال: العقل وفكاك الأسير، وألا يقتل مسلم بكافر. رواه البخاري. أخرجه أحمد وأبو داود والنسائي من وجه آخر عن علي وقال فيه: المؤمنون تتكافأ دماؤهم ويسعى بذمتهم أدناهم وهم يد على من سواهم، ولا يقتل مؤمن بكافر ولا ذو عهد في عهده. صححه الحاكم.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين. أما بعد، فهذا الحديث قد مضى معنا بالأمس أن من أعظم فوائده أنه يدل على أن السنة قد كتبت في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، ليس كما يظن بعض الناس المشككين في السنة في زماننا، بأن السنة ما كتبت إلا بعد النبي صلى الله عليه وسلم بزمان طويل. فهذا الحديث فيه أن علي رضي الله عنه كان عنده صحيفة قد دون فيها ما سمعه من رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأيضا أبو هريرة رضي الله عنه قال: ما أعلم أحدا أكثر حديثا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم مني إلا ما كان من عبد الله بن عمرو بن العاص، فإنه كان يكتب ولا أكتب. وفي لفظ آخر: فإنه استأذن رسول الله صلى الله عليه وسلم في أن يكتب فأذن له. وأيضا أن رجلا من أهل اليمن سمع كلاما من النبي صلى الله عليه وسلم يوم الفتح، فطلب من النبي عليه الصلاة والسلام أن يكتب له ذلك الكلام، فقال النبي عليه الصلاة والسلام لبعض أصحابه: اكتبوا لأبي شاه، اكتبوا لأبي شاه. فالكتابة كانت موجودة في زمان النبي عليه الصلاة والسلام، أما الجمع والتدوين فشأنه شأن القرآن. كتابة القرآن كانت موجودة في زمان النبي عليه الصلاة والسلام، لكن المصحف جمع بعد وفاته صلوات ربي وسلامه عليه، لما استحر القتل في القراء يوم اليمامة. هذا الحديث أيها الإخوة الكرام، هذه الرواية الأولى التي ساقها الإمام البخاري رحمه الله عن أبي جحيفة، والرواية الثانية عند أبي داود والنسائي والحاكم من طريق قتادة عن الحسن البصري عن قيس بن عباد قال: انطلقت أنا والأشتر، يعني النخعي، انطلقت أنا والأشتر إلى علي رضي الله عنه، فقلنا: هل عندك شيء عهد به إليك رسول الله صلى الله عليه وسلم دون ما عهد إلى عامة الناس؟ فقال علي رضي الله عنه: لا، والذي لا إله إلا هو. ثم أخرج صحيفة من قراب سيفه فإذا فيها الفكاك الأسير والعقل، وألا يقتل مؤمن بكافر ولا ذو عهد في عهده، ومن أحدث حدثا فعلى نفسه، ومن آوى محدثا فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين. هذه الصحيفة التي أخرجها علي رضي الله عنه فيها عدة مسائل وكل واحد من الرواة نقل ما حفظ. هذه الصحيفة فيها أسنان الإبل وفيها مقادير الديات وفيها بيان حرم المدينة، المدينة حرم من عير إلى ثور، وفيها إيجاب فكاك الأسير، وفيها ألا يقتل المسلم بالكافر، إلى غير ذلك من المسائل، إلى غير ذلك من المسائل. ما السبب في أن أبا جحيفة وقيس بن عباد والأشتر النخعي سألوا علي رضي الله عنه هذا السؤال؟ لأن السبئيين وهم الذين انحرفوا بعقيدة بعض المسلمين أول الأمر، فأحدثوا في الناس خرافات، من تلك الخرافات قالوا إن لكل نبي وصيا، ووصي النبي صلى الله عليه وسلم علي، وقد ظلمه أبو بكر وعمر وعثمان فانتزعوا منه الخلافة. ومن الخرافات كذلك قالوا بأن المسيح عليه السلام سيرجع إلى الدنيا قبل قيام الساعة، ومحمد صلى الله عليه وسلم أفضل من المسيح فلا بد أن يرجع إلى الدنيا قبل قيام الساعة. ومن الخرافات كذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم قد خص آل البيت الكرام عليهم السلام بشيء من الوحي دون سائر الناس، وكأن هذه الأخيرة قد انتشرت وصار لها رسوخ، حتى إن هؤلاء الكرام رحمة الله عليهم اضطروا أن يأتوا عليا رضي الله عنه فيسألوه هذا السؤال: هل خصكم رسول الله صلى الله عليه وسلم بشيء من الوحي؟ هل خصكم؟ الخطاب هاهنا لعلي، والجمع إما للتعظيم لأنهم يعظمون عليا، وإما لأنهم يقصدون آل البيت بعمومهم، وقصدوا عليا رضي الله عنه لأنه أفضل أهل البيت إذ ذاك، هو أفضل أهل البيت لكونه رضوان الله عليه من السابقين الأولين، من العشرة المبشرين، من أصحاب بدر، من أصحاب بيعة الرضوان، ممن توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو عنهم راض. فعمدوا إلى علي بهذا السؤال: هل خصكم رسول الله صلى الله عليه وسلم بشيء من الوحي؟ قال: لا، لا، هذا النفي لا. لماذا؟ لأن هذا يعارض قول ربنا جل جلاله: يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك وإن لم تفعل فما بلغت رسالته. الرسول عليه الصلاة والسلام مأمور بالبلاغ، وهذا البلاغ للعموم، للناس جميعا. قال: لا، والذي فلق الحبة، فلق الحبة أي شقها، فالله جل جلاله هو فالق الحب والنوى. ونحن نتعوذ إذا أصبحنا وإذا أمسينا بهذه السورة المباركة: قل أعوذ برب الفلق، الفلق الذي فلق الحبة والذي فلق النهار من الليل، فهو الفالق جل جلاله. لا، والذي فلق الحبة وبرأ النسمة، برأ بمعنى خلق، البريئة أو البرية هم الخليقة، البريئة والبرية الخليقة، والنسمة هي النفس، وسميت نسمة لأنها تتنسم أي تتنفس، تتنسم أي تتنفس. لا، والذي فلق الحبة وبرأ النسمة إلا فهما، إلا فهما، وفهما هذه رويت بالنصب وبالرفع، فعلى رواية النصب فهي منصوبة على الاستثناء، على الاستثناء. وأما على رواية الرفع فعلى أنها بدل من شيء، هل خصكم رسول الله صلى الله عليه وسلم بشيء من الوحي؟ قال لا، إلا شيء، إلا شيء، هذه بدل من شيء. فقال لا والذي فلق الحبة وبرأ النسمة إلا فهم يؤتيه الله رجلا في كتابه، يعني كتاب الله عز وجل قد حوى العلوم كلها وقد استودعه الله عز وجل علوم الأولين والآخرين، لكن بعد ذلك الناس ليسوا سواء، يفتح الله على من شاء بما شاء. فتجد الرجل يستنبط من الآية الواحدة أحكاما وآدابا وأخلاقا وغررا وفوائد وفرائد، وتجد الآخر ما يفتح عليه بشيء. حتى المفسرون الكبار رحمة الله عليهم، لو أنك قرأت تفسيرا لآية ثم قرأت تفسيرا آخر أحيانا تجد ما بينهما كبعد المشرقين. ولذلك مثلا علي رضي الله عنه استنبط بأن أقل مدة الحمل 6 أشهر، استنبطه من قوله تعالى والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين، مع قوله تعالى وحمله وفصاله 30 شهرا. كذلك عبد الله بن مسعود رضي الله عنه لما قال لعن الله الواصلة والمستوصلة إلى آخر الحديث، فقالت له إحدى النساء وما لك تلعن من لم يلعن الله، إني قرأت كتاب الله فلم أجد ما ذكرت. فقال لها إن كنت قرأته فقد وجدته، لو أنك قرأت القرآن فعلا قراءة تدبر لوجدت ما قلت. فقالت له وأين ذلك؟ قال في قوله تعالى وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. فالناس في فهم القرآن وكذلك في فهم السنة ليسوا سواء. ولذلك قال بعض التابعين وهو مسروق رحمه الله جالست أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فوجدتهم كالإخاذ، الإخاذ يعني الغدير، الغدير. فالإخاذ يروي الرجل، والإخاذ يروي الرجلين، والإخاذ يروي العشرة، والإخاذ يروي المئة، والإخاذ لو نزل به أهل الأرض لأصدرهم، يعني لو جاءه كل أهل الأرض لوسعهم بعلمه. فأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ما كانوا سواء في العلم، وكذلك من بعدهم ليسوا سواء. ومما يحكى في ذلك بأن الإمام الشافعي رحمه الله استنبط من حديث أبا عمير ما فعل النغير نحو من 100 فائدة، يعني الرسول صلى الله عليه وسلم يداعب طفلا صغيرا وهو أخو أنس ابن مالك، وكان له نغر يلعب به طائر، فهذا الطائر مات، فالنبي صلى الله عليه وسلم جاءه فوجده حزينا، وجد هذا الطفل حزينا على الطائر الذي مات، فجلس يداعبه عليه الصلاة والسلام يقول له أبا عمير ما فعل النغير، حتى أضحكه، يعني حتى أذهب الحزن عن ذلك الصغير. الشافعي رحمه الله استنبط من هذا الحديث نحو من 100 فائدة، وذكروا بأنه قد استضيف عند الإمام أحمد، يعني بات عند الإمام أحمد، وكان الإمام أحمد رحمه الله يكثر أن يحدث أهل بيته عن الشافعي وفضائل الشافعي وعلمه وورعه وزهده. فكأن آل بيت الإمام أحمد كانوا يراقبون الشافعي من أجل الاقتداء به، فذكروا له ثلاث ملاحظات، بأن الشافعي أكل كثيرا، لما قرب إليه العشاء أكل كثيرا، ثم إنه ما قام يتهجد بالليل، ما صلى بالليل شيئا، ثم لما أذن الفجر قام فذهب بغير أن يتوضأ، ما توضأ. فلما ذكروا ذلك، يقال بأن التي ذكرت ذلك بنت أحمد، فالإمام أحمد طرح ذلك على الإمام الشافعي، قال له: آل بيتي لاحظوا كذا وكذا وكذا. قال له: أما العشاء فلا أجد في هذا البلد طعاما أحل من طعام أحمد، يعني طعامك حلال لا شك فيه، فأنا استكثرت من هذا الحلال، يعني أكلت من طعامك أكلا كثيرا لأن طعامك حلال، ما فيه شبهة. وأما أني ما قمت أتهجد بالليل، فكنت أتفكر في حديث أبي عمير حتى استنبطت منه 100 فائدة، والعلم خير من صلاة النافلة، كوني أشتغل بالعلم ونشره بين الناس خير من صلاة النافلة. وأما ذهابي إلى الصلاة بغير وضوء فلأني ما نمت قط، يعني من انتقض وضوءه، من أجل ذلك ذهب إلى صلاة الصبح بوضوئه الأول. فمثلا حديث أم زرع، حديث أم زرع الذي فيه: كنت لك كأبي زرع لأم زرع غير أني لا أطلقك، هذا الحديث القاضي عياض رحمه الله ألف فيه كتابا، ولعل اسمه الفرائد بما في أو الرغائب بما في حديث أم زرع من الفوائد ونحو ذلك. استنبط منه أكثر من 400 فائدة من هذا الحديث، وذلك فضل الله يؤتيه من يشاء. الآن الإمام القرطبي رحمه الله تجده يورد الآية ثم يقول فيها 48 مسألة، ويبدأ يفصل هذه المسائل، ربما تستغرق 50 صفحة أو تزيد في آية واحدة من كتاب الله عز وجل. ولذلك علي رضي الله عنه يقول: لا والذي فلق الحبة وبرأ النسمة إلا فهما يؤتيه الله رجلا في كتابه. طبعا الرجل هنا لا مفهوم لها، قد يكون المفهم رجلا أو امرأة. ثم قال لهم: وما في هذه الصحيفة، الصحيفة أي الشيء المكتوب، الشيء المكتوب. وكما في الروايات الأخرى أنها أخرجها من قراب سيفه. فهذه الصحيفة ماذا فيها؟ العقل أي الدية، العقل أي الدية، ومنه سميت الفئة التي تدفع هذه الدية العاقلة، لأنه قد جرت عادتهم بأنهم يأتون بالإبل إلى فناء المقتول فيعقلونها، يأتون بها مربوطة بالعقال وهو الحبل، العقال وهو الحبل، ففيه العقل، فيها العقل وفكاك الأسير، فكاك الأسير يعني المسلم الذي أسر بيد الكفار، في الترغيب في فكاكه والحث على ذلك، وألا يقتل مسلم بكافر، ألا يقتل مسلم بكافر، لو أن مسلما قتل كافرا فإنه لا يقتل به. في الرواية الأخرى في تلك الصحيفة: المسلمون تتكافأ دماؤهم ويسعى بذمتهم أدناهم وهم يد على من سواهم، المسلمون تتكافأ دماؤهم ويسعى بذمتهم أدناهم وهم يد على من سواهم، ولا يقتلن ذو عهد في عهده، ولا يقتل مسلم بكافر، ومن أحدث حدثا فعلى نفسه، ومن آوى محدثا فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين. فهذا الحديث أيها الإخوة الكرام سيق في باب الجنايات من أجل المسألة الأخيرة، وهي أنه لا يقتل مسلم بكافر، وهذا هو قول جمهور العلماء، هذا قول جمهور العلماء، ومنهم الأئمة الثلاثة مالك والشافعي وأحمد. مالك والشافعي وأحمد، لو أن مسلما قتل كافرا فإنه لا يقتل به، استدلالا بحديث الباب، ولأن المكافأة في الديانة غير حاصلة، المكافأة غير حاصلة، فالمسلم أعظم قدرا عند الله من الكافر بغير شك. وربنا جل جلاله قال: أفنجعل المسلمين كالمجرمين ما لكم كيف تحكمون، وقال: أفمن كان مؤمنا كمن كان فاسقا لا يستوون، وقال: لا يستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة، إلى غير ذلك من النصوص التي تميز المسلم على الكافر. فجمهور العلماء على أن المسلم لا يقتل بالكافر، خالف في ذلك الإمام أبو حنيفة النعمان وعامر الشعبي وإبراهيم النخعي، خالف في ذلك أبو حنيفة النعمان ومن قبله إبراهيم النخعي ومن قبله عامر الشعبي رحمة الله على الجميع، قالوا: لو أن مسلما قتل كافرا فإنه يقتل به، استدلالا بعموم قوله تعالى: النفس بالنفس، النفس بالنفس. والنبي عليه الصلاة والسلام لما قام لجنازة يهودي فقيل له إنه يهودي قال: أوليست نفسا. ثم استدلوا أيضا بأن مسلما قتل يهوديا في خيبر فقتله النبي صلى الله عليه وسلم به، وقال: أنا أحق من وفى بذمته، أنا أحق من وفى بذمته. وهذا الحديث قد ضعفوه بعلتين: الانقطاع، ثم إن في رواته عبد الرحمن ابن البيلماني وهو ضعيف، عبد الرحمن ابن البيلماني وهو ضعيف. طيب انتبهوا أيها الإخوة الكرام، الكلام أو الخلاف في حال قتل المسلم كافرا معاهدا أو مستأمنا أو ذميا، ليس الخلاف في قتل الحربي، ليس الخلاف في قتل الحربي. يعني احنا عندنا الكفار على أربعة أنواع: إما كافر حربي، وإما كافر ذمي، وإما كافر معاهد، وإما كافر مستأمن. الكافر الحربي يقتل، ما فيه كلام. يعني الآن مثلا اليهود المحتلون لأرض فلسطين، هؤلاء محاربون، ومثلهم الصليبيون الموجودون في أفغانستان، أو الذين كانوا في العراق أو في غير ذلك من بلاد الله التي دخلوها عنوة وقهرا لأهلها، هؤلاء محاربون لا ذمة لهم ولا عهد، وإنهم يقتلون بكل سبيل. الكلام عن الكافر الذمي الذي أعطاه المسلمون ذمة، أي أمانا وضمانا، بأن يكون دمه كدمائنا وماله كأموالنا، وهذا لا وجود له اليوم، هذا غير موجود. ليه؟ لأن هذا فرع عن الجزية، حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون. والآن لا يوجد في أرض الله دولة إسلامية أو دولة مسلمة تلزم رعيتها من غير المسلمين بأن يبذلوا لها جزية، هذا غير موجود. طيب بعد ذلك الكافر المعاهد هو الذي بينه وبين المسلمين عهد مؤقت، عهد مؤقت كالذي كان في الحديبية، كالذي حصل في الحديبية، كان بين المسلمين وبين الكفار عهد مدته 10 سنوات، هذا يسمى كافر معاهد. ثم الكافر المستأمن، المستأمن هو الذي دخل أرض المسلمين بأمان، بأمان. ويمكن أمان أن يقال عنه اليوم ما يسمى بالتأشيرة أو بالفيزا، هذه إذا بذلت من الدولة فهذا أمان لهذا الكافر. فالكلام في هؤلاء الأصناف الثلاثة. فمن أجل هذا سيق الحديث في باب الجنايات، لكن الحديث فيه فوائد. أولا من هذه الفوائد حرص التابعين رحمهم الله أجمعين على التفقه في الدين، وسؤال أصحاب النبي الكريم عليه الصلاة والسلام، فأبو جحيفة وقيس بن عباد والأشتر النخعي وغيره يأتون عليا رضي الله عنه فيسألونه ويستفتونه. طيب من فوائد هذا الحديث أيضا الرد على كذب الرافضة الذين يزعمون أن آل البيت عليهم السلام قد خصوا بشيء من الوحي، الرد على الرافضة الذين يكذبون ويزعمون أن آل البيت عليهم السلام قد خصوا بشيء من الوحي. ولذلك أمنا عائشة رضي الله عنها قالت: ثلاث من حدثكم بهن فقد أعظم على الله الفرية، من حدثكم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كتم شيئا من الوحي فقد أعظم على الله الفرية، ومن حدثكم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم يعلم ما في غد فقد أعظم على الله الفرية، ومن حدثكم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد رأى ربه فقد أعظم على الله الفرية. فالنبي عليه الصلاة والسلام ما كتم شيئا، وإنما كل ما أوحاه الله إليه قد بلغه، لكن بعض الصحابة قد يحفظ ما لم يحفظ الآخر، فهم ليسوا سواء، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ما كان عنده مجلس عام يحدث فيه إلا نادرا كما في خطبة الجمعة والأعياد وما إلى ذلك، وإلا بعض الصحابة قد يصحبه في السفر وبعضهم لا يصحبه، بعضهم قد يخصه بمجلس في الحضر دون الآخر، بعضهم قد يكون معه في البيت كأمهات المؤمنين رضوان الله عليهن فيسمعن ما لم يسمع يعني غيرهم، بعض الصحابة كان حضريا وبعضهم كان بدويا، بعضهم كان تاجرا، بعضهم كان مزارعا، بعضهم كان راعيا يكثر غيابه في يتتبع مواطن القطر والكلأ، ولذلك تجدون الصحابة بعضهم روايته كثيرة وبعضهم روايته قليلة. واضح أيها الناس؟ فهذا الحديث فيه رد على كذب الرافضة. أيضا من فوائد هذا الحديث جواز الحلف من غير استحلاف، جواز الحلف من غير استحلاف، يعني ها هنا هؤلاء ما استحلفوا عليا، لكنه رضي الله عنه بادر من نفسه فقال: لا والذي فلق الحبة وبرأ النسمة. وكذلك الرسول صلى الله عليه وسلم في مواطن كثيرة حلف دون أن يستحلف، كما في قوله: ويم الله لو أن فاطمة بنت محمد سرقت لقطعت يدها. فها هنا ما استحلفه أحد. نعم، ربنا جل جلاله أمر نبيه صلى الله عليه وسلم مواضع من القرآن، زعم الذين كفروا أن لن يبعثوا قل بلى وربي لتبعثن، وقال الذين كفروا لا تأتين الساعة قل بلى وربي لتأتينكم ويستنبئونك أحق هو قل إي وربي إنه لحق. طيب أيضا من فوائد هذا الحديث أن يكون القسم مناسبا للموضوع، أن يكون القسم مناسبا للموضوع. كيف يعني؟ السؤال عن الوحي، هل خصكم رسول الله صلى الله عليه وسلم بشيء من الوحي؟ أو في الرواية الأخرى هل عهد إليك رسول الله صلى الله عليه وسلم بشيء من الوحي؟ فقال لا، والذي فلق الحبة وبرأ النسمة، لأن هذه حياة، فلق الحبة وبرء النسمة حياة، وكذلك الوحي حياة. الوحي حياة الأرواح ونفخ الروح حياة الأجساد، ولذلك دائما تجدون في القرآن الله جل جلاله يشبه الوحي به المطر. ألم يأن للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق ولا يكونوا كالذين أوتوا الكتاب إلى آخر الآية بعدها اعلموا أن الله يحيي الأرض بعد موتها، كما أن الله يحيي الأرض بالماء فكذلك يحيي القلوب به الوحي، يحيي القلوب بما ينزل من الوحي. طيب أيضا من فوائد هذا الحديث أن الفهم في كتاب الله فتح من الله يؤتيه من شاء من عباده، أن الفهم لآيات كتاب الله فتح يؤتيه الله من شاء من عباده. ومن فوائد الحديث كذلك أن كتابة السنة كانت منذ عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، كتابة السنة كانت منذ عهد النبوة، ثم من فوائد الحديث مشروعية بذل الدية في القتل الخطأ وشبه العمد، وكذلك في القتل العمد إن رضي أولياء القتيل. ثم من فوائد الحديث الحث على فكاك الأسير المسلم، الحث على فكاك الأسير المسلم. ومن فوائد الحديث أنه لا يقتل المسلم لو قتل كافرا، لا يقتل المسلم لو قتل كافرا، ألا يقتل مسلم به كافر. ومن فوائد الحديث أيضا أعني بذلك الرواية الأخرى التي هي رواية القتادة عن الحسن البصري عن قيس بن عباد بأن المسلمين دماؤهم سواء، المسلمون دماؤهم سواء، فيقتل الشريف بالوضيع والعالم بالجاهل والكبير بالصغير والقرشي بالحبشي، تتكافأ دماؤهم، دماؤهم سواء. ثم من فوائد الحديث أن بذل الأمان من أي واحد من المسلمين يكون ملزما للباقين، لأنه قال ويسعى بذمتهم أدناهم، فلو بذل الأمان من أي واحد من المسلمين ذكرا كان أو أنثى كبيرا أو صغيرا فهذا الأمان ملزم لسائر الناس. ولذلك أم هانئ رضي الله عنها، أم هانئ بنت أبي طالب جاءت إلى النبي عليه الصلاة والسلام يوم الفتح وقالت: يا رسول الله، إن ابن أمي علي زعم أنه قاتل رجلا قد أجرته، يعني يريد أن يقتل رجل وهذا الرجل أنا أمنته. فقال لها النبي عليه الصلاة والسلام: قد أجرنا من أجرت يا أم هانئ، قد أجرنا من أجرت يا أم هانئ. فهنا في هذا الحديث قال: ويسعى بذمتهم أدناهم. أيضا من فوائد الحديث وجوب أن يكون المسلمون يدا واحدة على عدوهم، وجوب أن يكون المسلمون يدا واحدة على عدوهم، لأنه قال: وهم يد على من؟ على من سواهم. والآن كما ترون للأسف بعض الناس من الحكام والمحكومين هم على المسلمين أسود ونمور وذئاب، وتجدون التهديد والوعيد ونشر الأسرار وهتك الأسرار، ثم بعد ذلك تجدونهم مع الأعداء حملانا وديعة وقططا أليفة، ينتقون من الكلام يعني أطيبه وأعذبه، ويحرصون على نيل رضا العدو بكل سبيل. فهذا للأسف حال كثير من الناس. وكأن قول ربنا جل جلاله: أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين، صار في حقهم معكوسا، فصاروا أعزة على المؤمنين أذلة مع الكافرين. وكذلك أشداء على الكفار رحماء بينهم، صارت أشداء على المسلمين رحماء مع الكافرين. أسأل الله أن يتوب علينا أجمعين. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. اللهم إنا نسألك خير هذا اليوم، فتحه ونصره ونوره وبركته وهداه، ونعوذ بك من شر ما فيه وشر ما بعده. اللهم فرج هم المهمومين، ونفس كرب المكروبين، واقض الدين عن المدينين، واشف مرضانا ومرضى المسلمين، وارحم موتانا أجمعين، وفك أسر المأسورين، وفرج عن عبادك المسجونين، ووسع على عبادك المقلين برحمتك يا أرحم الراحمين. نسألك خشيتك في الغيب والشهادة، وكلمة الحق في الغضب والرضا، والقصد في الفقر والغنى. ونسألك نعيما لا ينفد، وقرة عين لا تنقطع. ونسألك برد العيش بعد الموت، ونسألك لذة النظر إلى وجهك والشوق إلى لقائك في غير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى جميع المرسلين، والحمد لله رب العالمين.